السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، لا زال الحديث متواصلا مع ما سبق ومختوما هذا اليوم ببعض صور من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه، وتقدمت صور كثيرة وروابط كثيرة، ومما كان من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم حب الجهاد والاستماتة في طلبه وطلب الشهادة فيه، وهذا تمثل منهم واستشعار لما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم ولما سمع من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من كثرة النصوص وعظم الجزاء المترتب على فضل الجهاد ونيل الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تنويه على عظم أجر الموت في سبيل الله. والفاروق عمر مع ما له من المنزلة في الإسلام والشهادة له بالجنة كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. فقالت ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها: أنى لك هذا؟ يعني كأنها تقول، أو معنى كلامها، أنك مشغول بقيادة الناس. ومن المعلوم أن خليفة المسلمين هو الذي يسير الجيوش ويبقى في مكانه يوجه الناس ويستقبل أخباره. فقالت له: أنى لك هذا؟ فقال عمر: يأتي بها الله إن شاء. فرزقه الله شهادة في بلد رسوله، في مصلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر التاريخ أن صغار الصحابة ناهيك عن كبارهم سبقت هممهم أعمارهم، فعمير بن أبي وقاص كان صغيرا وكانت حمائل السيف لا تنعقد عليه، وأسامة بن زيد يقود جيشا فيه من يكبره سنا وعلما وفضلا، وعكاشة بن محصن يقود سرية الجموم أو الحموم وفيها ثلة من الأنصار والمهاجرين. فدل هذا على فضل هذه الشعيرة، إلا أن الملاحظ لتاريخ الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الجهاد له أوقات، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته للأمة قد حصل له ابتلاء حسي ومعنوي: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وأولي أصحابه، ولكنه لم يجاهد بل صبر وتحمل الأذى، لأن الوضع غير مهيئ لقتال الكفرة، بل صبر واحتسب حتى تمكن وكثر سواد المسلمين، وعلم صلى الله عليه وسلم أن الوقت مهيئ لقتال أولئك، بخلاف ما لو عندما كان في مكة. ولهذا قد ذكرت لكم فيما سبق أن شيخ الإسلام يقول في كتاب الجواب الصحيح أو في الاقتضاء: وكان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعمل بآيات الصفح في حال ضعف المسلمين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فشرعية الجهاد وحصول الأجر عليها لا بد لها من ضوابط ولا بد لها من قرائن، أما مجرد المجازفة بالدعوة إلى الجهاد دون النظر في حال المسلمين واستعدادهم وقوتهم فهذا خلاف الأدلة الشرعية، وكلام أهل العلم موثق في ذلك. أيضا من أنواع الجهاد الذي عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم جهاد النفس وأطرها على طاعة الله، والنبي والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا، تشمل الآية جميع أنواع الجهاد. الجهاد في الذروة الأولى هو قتال الكفار لنصرة الإسلام وأهل الإسلام، والنوع الثاني من الجهاد جهاد الجوارح والنفس وكفها عن معصية الله. وقد ورد في الحديث أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وأما ما اشتهر على ألسنة بعض الناس رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره بعض من صنف فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة كالسخاوي في المقاصد الحسنة وصاحب كتاب العجلون، صاحب كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. وأظن أن ابن حجر يقول إنه من كلام إبراهيم ابن أبي عبل عيلة أو عبلة. إذن فكون الجهاد يكون نصب العيان وفي سويداء القلب بجميع أنواعه، هذا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه، شريطة أن توضع الأدلة في مواضعها. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم جهاد البدع والحفاظ على حوزة الدين ونبذ كل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان إنكار البدع والرد على المبتدعة يبدأ من رأس القوم الخليفة وينتهي عند أصغر واحد. فهذا عمر بن الخطاب لما بلغه أن الصبيغ يتكلم في متشابه القرآن أسلوب بدعي في تفسير القرآن الكريم، دعاه عمر، فجاء الرجل فاستثبت منه عمر، فلما أثبت عليه بدعته وشبهته ضربه بالدرة. هنا فائدة، يقال الدرة والدرة والدرة، الدرة صرة الذهب، والدرة الحلبة، والدرة بالكسر العصا. فضربه عمر بالدرة حتى أغشي عليه، فقال عمر لا تكلموه ولا تجالسوه ولا تبيعوه ولا تشتروا منه، فمكث على فراشه برهة من الزمن. فلما شفي جيء به إلى عمر فضربه مرة ثانية، فقال عمر كما قال في المرة السابقة لا تجالسوه ولا تآكلوه ولا تشاربوه. فلما شفي ضربه الثالثة، وهذا من سياسة عمر. فلما جيء به في المرة الرابعة قال أمير المؤمنين، قال نعم، قال إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد إقناعي فقد أذهب الله الشيطان عن رأسي، قال تركه. فما أحوجنا إلى درة عمر لكف البدع والمبتدعة. أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خرج مرة، ولحظ هذا الأمر كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولوا هذا الأمر اهتمامهم، لأن البدع أيها الأكارم كما قال البربهاري رحمه الله واحذر صغار المحدثات فإنها تعود حتى تكون كبارا. والشاطبي يقول في كتاب الاعتصام والبدعة إذا دخلت في الفروع سهلت مداخلتها في الأصول، وهذا الذي يقع الآن في العالم الإسلامي. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجد أن قوما يعدون حسناتهم أو يسبحون يعدون بالحصى. فقال عمر بن مسعود يعني اضمنوا لي الكف عن سيئاتكم وأما حسناتكم فلن تضيع. وشدد أهل العلم في النكير على البدع حتى أن ابن القيم قال رحمه الله واشتهر جهاد أهل العلم والرد على أهل البدع أعظم من الرد على أهل الفواحش والمنكرات، لأنك تعلم رعاك الله أن المرض مرضان، مرض شهوة هذا المعاصي باختلاف أنواعها النظر والسمع والربا والزنا، ومرض شبهة هو التأثير على المعتقد وعلى المنهج السليم. حتى قالوا إن الداعي إلى البدعة أعظم من الساكت عنها، يعني قد يأتي رجلان أحدهم كلاهم من المبتدعة لكن أحدهم ساكت ما يتكلم بدعته والآخر ناطق. قالوا الناطق شر من الساكت، كلاهم على ضلال لكن الساكت عن البدعة يأثم لبدعته التي يعتقدها في نفسه، أما الداعي فلأمرين، يأثم لبدعته التي ينتصر لها في نفسه ويأثم لدعوة الناس لها. وهذا كحديث من آوى محدثا، في لفظ آخر من آوى محدثا أربعة لعنهم الله أو لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه، من آوى محدثا أي صاحب البدعة آواه ودافع عنه، من آوى محدثا أي دعم بدعته بالمال تباعة الكتب والترويج لها. وإن العالم الإسلامي يزخر بالبدع العقدية في العبادات في العادات، والمسلمون مظلومون من بعض أو من كثير من حركات الإصلاح. كلما بعض المسلمين في بعض أرجاء العالم الإسلامي فقالوا شابت رؤوسنا ولم نسمع تحذيرا عن بدعة أو كف لنا عنها، اشتغل بعض دعاتهم بالأمور السياسية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. لا يقول قائل هل الكلام في هذه الأمور في السياسة والأمور أخرى يحجب؟ لا، لكن هناك أولويات. أناس لا يفقهون من العقيدة إلا عموم ويتلوثون في البدع ومع هذا كله يخطب الجمعة والمواعظ والكتب كلها على الأمور السياسية وما شاكلها. ما ذنب هؤلاء العامة مساكين؟ حتى قال بعضهم إن بعضهم يخطب عن أمر اقتصادي رفع سلع أو ضريبة ويغضب ويبكي ويكاد أن يسقط بالمنبر أو تسقط عباءته، ومع هذا كله تحته أهل الشرك والضريح في المسجد يراه ويرى أهل التمام والنذور ولم يسكن متحركا أو يحرك ساكن. هذه دعوة؟ هذا يصنف من الدعاة؟ هذا من الجهل. ولا يقال هذا من باب التشابه، هناك دعاة من أهل العلم على منهج سلف الأمة أصلح الله بهم، لكن يقال يركز الكلام في هذا الأمر ويعرف حتى يحذر الإنسان من التفريط وحتى يحذر من فرط. العالم الإسلامي عامتهم فيهم خير، يحبون الخير وهذا مشاهد، فكثيرا ممن التقي بهم من جميع طبقات المجتمع من التجار والأطباء والمهندسين ومن غيرهم فيهم تقبل، يحبون الخير وفطرهم مهيئة، لكن ابتلوا بأناس لوثوا فطرهم وحرموهم من خير كثير. يذكر هذا الكلام حتى يستشعر كل منا وأنتم كذلك إن شاء الله مسؤولية في دعوة الناس إلى الخير. وفي عظم التفريط أو عظم إثم المفرط في دعوة مثل هؤلاء. يذهب بعضهم إلى قرى في بعض بلاد العالم الإسلامي وفي هذه البلاد كذلك في أطرافها، فيرى الجهل ويرى الشرك، فإذا كلموا تجد أن الفطرة تتيقظ وتنساق مع المتكلم. إذا رزق الله المتكلم صدق النية وطيب الطوية وأن يكون كلامه على علم، والناس فيهم خير. يخبرني أحد الأخوة في السودان، قد وقفت هناك على أكثر من ضريح، بعضها أغلق، كان يفتح في كل يوم فأغلق بعضها، وبعضها أصبح من قام استدنها القائمون عليه من النابذين له. فسألت بعض الإخوة طلبة العلم، قلت من المعلوم أن القائمين على الأضرحة من أشد الناس تعصبا؟ قال نعم، ولكننا سلكنا مسلك التحبب إليهم من غير إعطاء الدنية في الدين، فتألفنا قلوبهم تارة بالاحترام، تارة بالمال، وتارة بإظهار يعني بدعمهم معنويا. يقول فكانوا على حذر، فلما رأوا صدقنا ورأوا حرصنا تقبلوا دعوتنا. وقد رأيت بعيني هاتين أضرحة مغلقة، والفضل لله، ثم لأولئك الفضلاء ممن استشعروا مسؤوليتهم وصح منهجهم وساروا على منهج سلفهم أثابهم الله وبارك في دعوتهم. فالمسلمون بحاجة إلى هذا الأمر، ومن قلة فقه بعض المصلحين أن يعظم أمورا في حياة الناس، في تجارتهم، في سلعهم، بينما تراه مفرطا فيما يصلح عقائدهم. وأنت تعلم رعاك الله أن البدع إذا سرت كالجناية يسري ألمها حتى تنهك الجسم حتى يهلك. ولهذا لا تعجب من كثرة مصنفات أهل العلم في البدع والتحذير منها، حتى ذكر الشاطبي في الاعتصام أن أحد الأئمة أظن إما أن يكون الإمام مالك أو ابن المعتمر، يقول والله لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع أن أطفئها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع أن أغيرها. النار تفسد الأبدان، لكن البدع تفسد القلوب والعقول والفطر، فينتبه إلى هذا. وأكرر كلامي أن بعض الناس يزعم أن ترك الناس على بدعه من باب التألف، هذا ليس على إطلاقه. تجد أن بعض الناس يعيش في مجتمع فيه أناس يجلس معهم سنين عددا، فإذا كلمته أو نبهته قال نخشى أن ننفرهم. طيب متى يوصحون؟ متى يبين لهم؟ إلى متى؟ وقد مات بعضهم لتفريط أولئك ممن ضعف علمهم وقل فقههم في دعوة الناس. والمشكلة أن بعض الناس يجعل عقبات، أنهم سينفرون وأنهم سيبغضون وأنهم، هذا كلهم تلبيس إبليس. الناس فيهم خير ويحتاجون إلى من يدعون الخير. وإذا أردت البر بالناس والجهاد في هذا الوقت فجاهد البدع والمبتدعة، فإذا قويت الأمة قوي المجتمع تلك الساعة يأتي الجهاد الآخر. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصبر على الابتلاء والاحتساب على ما يصيبهم. والابتلاء على قسمين: ابتلاء يحصل للإنسان عن طريق مشروع، وابتلاء يحصل للإنسان عن طريق غير مشروع. فرجل يمشي على نور وبصيرة، فتسلط عليه من ابتلاه إما بسجن أو بضرب أو بحرمان قطع رزق أو ما شاكله. إذا كان دعوته على بصيرة وعلى منهج سلف الأمة فلا حرج، هو على خير. أما يتصرف تصرفات ليس لها زمام ولا خطاب فعساه أن يسلم من الإثم إذا ابتلي، عساه أن يسلم من الإثم. ولهذا الخوارج كانوا أشد الناس عبادة، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامهم. ومع هذا قاتلهم الصحابة وقتلوهم وحذروا من منهجهم، لأن أدركتهم كما قال عليه السلام: لأقتلنهم قتل عاد وثمود. مع أن يغتهم الدين ولكن هم أبعد الناس عن الأجر في هذا الأمر. ولهذا تعلم أن الابتلاء وأن الأجر لا يناله المكلف إلا إذا كان عمله على بصيرة، سواء كان في جهاد أو في عبادة. واقرأ قول الله تعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة، خشوع، عاملة ناصبة، عمل ونصب، النتيجة تصلى نارا حامية. لما؟ لأن هذا الخشوع وهذا العمل وهذا النصب ليس على بصيرة. فوانظر أيضا لما جاء النفر الثلاثة رضي الله تعالى عنهم من شباب الصحابة، لما رسول الله خشي عليهم من الانزلاق في أمور مخالفة حذرهم وأنكر علانية، ما بال النفر الثلاثة ما سماهم سترا عليهم لجهلهم رضي الله تعالى عنهم، لكنه أنكر وبالغ أما والله. والقسم هنا للتأكيد، وإلا فالرسول أصدق البشر قولا والصادق المصدوق: أما والله إن أخشاكم، انظر المؤكدات، إن أخشاكم وأتقاكم لله لأنا، أما والله إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما أرادوا العمل، لكن هذا العمل الذي تجب عليهم التعب لا يجرون عليه لأنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أيها الأكارم أختم هذا المجلس وهذه المجالس ببعض الوصايا التي الله أسأل أن ينفع بها قائلها وسامعها. وأقول أيها الإخوة الأكارم: المسؤولية على كل واحد منا أن يبلغ العلم والخير إلى كل أحد يستطيع، بدءا بإصلاح نفسه وإصلاح المجتمع، يبدأ من إصلاح الذات ثم إصلاح البيت ثم تتسع دائرة الإصلاح. فيبدأ بإصلاح نفسه، إصلاح بيته وإخوانه، إصلاح زوجه وأولاده، وأن لا يدخر وسعا في إيصال الخير إلى الناس، وأن يحتسب ذلك عند الله تعالى، وأن يصدق في ذلك، وسيرى من الله تعالى ما يصدق. ووصية أخرى: محاسبة النفس. محاسبة النفس، كم لك وأنت على طريق الخير؟ ماذا قدمت لنفسك؟ وماذا قدمت لبيتك؟ وماذا قدمت لمجتمعك؟ وكلما كان الإنسان محاسبا لنفسه كلما قربت له بل وضحت له أخطاؤه. يقول التنوخي: يعرف المرء نفسه في أحوال ثلاثة، وعد منها إذا كان خاليا. وابن القيم في كتاب الروح يقول: وأفضل أوقات الخلوة إذا وضع الإنسان جنبه على فراشه. تقل الطوارق الحسية والذهنية، ويبدأ الإنسان باسترجاع لا يومه لا يسترجع يومه فحسب، بل ما مضى من أيامه، فيعرف خطأه وصوابه. أيضا أيها الشباب الأكارم، ليتفقد كل منا نفسه. كم مضى من السنين والإنسان على خير، كم حصل في هذه السنين من العلم وكم جمع من العلم. بعض الناس يحصل في سنة واحدة ما لا يحصل غيره في 10 سنين. بعض الناس يبقى على خطئه منذ أن يلزم طريق الخير حتى يشيب رأسه ورقد حتى يموت، يبقى على خطئه بل على أخطائه لاستغنائه عن العلم وعن سماع العلم وعن واقتناعه بتصورات الذهنية وبناء الأفكار عليها وعدم التنازل عنها. فكم مضى من أعمال بعض الناس وهو لا يزال، والناس يحسن الظن به ويستفتونه، ولكن لو نظر إلى نفسه بصدق وتجرد علم أنه بالنسبة لظن الناس لا يزال عاميا، لأنه ما أسس نفسه على منهج العلمي. أيضا ينظر الإنسان في سيرته بين الناس، والمنهج عند الصحابة أنهم قدوات في جميع شؤونهم، فجعلني مباركا أينما كنت، تمثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده مبارك في كل زمان وفي كل مكان ومع كل إنسان وعلى كل شأن. فلينظر الإنسان في أثره في بيته في مسجده في مكتبه في كليته في كل مكان. أيضا وهذه الأهمية بمكان، انظر إلى جلسائك ولا تحكمك العاطفة. بعض الجلساء كالداء كالمرض كالسم الزعاف، ولو كان من أهل الخير لكنه يعينك على الشر، الغيبة والنميمة والقدح في إعراض الناس من علماء وحكام وأقران، يتفكى بذلك في المجالس، هذا لا خير فيه، يدعى له في الهداية وينصح، ولكن لا يكون ظلا لك، لا يكون جليسا لك. قل لي من تجالس أقول لك من أنت، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. والآخر يقول وصاحب من الإخوان كل ممكن له فضل عقل وهو في الناس خامل. وخير من قولي الشاعرين قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، انظر الفرق. فانظر يا رعاك الله وانظروا شباب الإسلام إلى جلسائكم، من الجلساء من يعينك على الطاعة ويبصرك في أخطائك وينبهك إلى التقصير، ومن الجلساء من يزيدك وهما إلى وهم، بل إما كان مثبطا لك ما كان دافعا لك إلى خير. فهذا الجليس ينصح، إن استجاب فلك وله، وإن أصر فلك وعليه، وابحث عن غيره. ولا تحكمك العاطفة، الإنسان يحرص على دينه لأن هذا الجليس قد يجرفك معه في مصائب حسية أو معنوية. يقول لي أحد الإخوة جلست شابا عرفته من مدة شهر أو من شهرين، يقول فنبهني إلى أمور كالمتكلم أحد الأئمة أئمة المساجد، فيقول نبهني هذا الجليس الذي لتوه سكن في حينا صلى معنا شهرين ثم جلس معي جلسة أو جلسة، فنبهني إلى أمور ظاهرة لاحظها علي. يقول فلا أدري من أيهما أعجب، من ورع هذا الشاب أو من كنت أجالس من سنين عددا وهم يرون هذا فيني ولم يعرج أحد منهم بنصحي وتنبيهي. فاحرص إلى جلسائك، إن كان الجليس يفيدك علما ويعينك على طلب العلم وعلى نشر الخير على بصيرة وعلى بر الوالدين وعلى المسابقة للخيرات فعض عليه بالنواجذ. أما إن كان فاكهات مجلس القدح والغيبة والتفكك في أعراض الناس وإشغال الوقت بالضللات ومشاكلها، فاحرص رعاك الله على نصحه، ثم احرص على طلاقه طلاقا بائنا لا رجعة بعده إلا إن رجع إلى رشده. أيضا طلب النصح، طلب النصح من الآخرين. بعض الناس قد يجالس طلبة علم فيطلب منهم كل شيء من شفاعة وما شكلها إلا النصح، لأنه يتحرج من سماع النصح، وهذا مسكين قد حرم نفسه خيرا كثيرا. فاطلب النصح ممن تثق في عقله ودينه. لما كتب شيخ الإسلام رسالته إلى أحد قادة التتار قال له كلمة عظيمة، قال انظر إلى من حولك من معك، وانظر إلى من تثق في عقله وأمانته فاستشره في أمرك، يخبرك بما أنت عليه. فطلب النصح وبخاصة ممن تثق في علمه، فاحرص رعاك الله، لأن طلب النصيحة فيها السعي إلى إزالة الخلل وترقيع الخرق. فاحرص رعاك الله أن تطلب النصيحة تقربا لا، وأن تقبلها وأن تعمل بها تقربا لا تضجرا. وأيضا انظر في من تعادي من المسلمين، من أقرانك أو من جيرانك أو من أقاربك. قلت لكم أمس يشتكي بعض الإخوة من جفوة من بعض إخوانه، كانوا بالأمس على أمر واحد يضحكون سويا يسافرون سويا، ثم بل ينظر أحدهم للآخر نظرة العداء المستحكم. هذا جهل، ودي على قلة العلم وقلة الدين. وإلا فبأي حق تهجر أخاك إلا إذا علمت التفريط والمنهج الباطل المنحرف؟ فهذا يتقرب إلى الله بنصحه، فإن أصر إلا يحذر ويحذر منه. لكن المصيبة أن يكون الخلاف خلاف تنوع، ثم تجد النظرات الشزر والحقد الدفين عياذا بالله، والتشفي والفرح بالمصيبة إذا حلت بمن خالفه، وهذا يدل على مرض في القلب نعوذ بالله. ومثل هذا في الغالب يحرم من بوادر التوفيق الإلهي. أيضا أيها الأكارم، الدعاء واستشعار عظمة الدعاء. فالدعاء يفتح أبوابا مغلقة ويغلق أبوابا مفتوحة من الخلل. يدعو الإنسان بقلب صادق، استشعر عظمة الدعاء، وسيرى من الله تعالى ما يسر. وأخيرا الوقت، تفقد الأوقات، تذهب أوقات بالسنين. تعجب، بل والله ترثي لحال شباب لهم ملتزمون سنوات كثيرة، فإذا رأيت أمورهم ورأيت أفعالهم وأقوالهم تقول كيف إلى هذه الساعة ما صحح العلم أخطأهم. والسبب أنهم ابتلوا بمن رباهم على غير علم، بمن نشأهم على غير علم، وبمن تولى أمرهم ووجههم بغير علم. هؤلاء مساكين، ولا يفهم من هذا كما يقول بعض الناس هل تريد من كل أحد أن يكون طالب علم؟ لا، هذا لا يكون. لا شك أن الكمال البشري المحدود في الجثو عند العلماء بالركب، لكن قد يفتح الله على زيد بقريحة الشعرية، وقد يفتح الله على عمرو بفصاحة لسان على منبر، وقد يفتح الله على خالد بقلم سيال، وقد يفتح الله على عبد الله بمواعظ يعني تؤثر في قلوب. يقال لهؤلاء أنتم على خير. لكن أيها الشاعر، إذا نظمت قصيدة فلا تلقها إلا بعد أن تعرضها على طالب علم حتى ينقحها لك. وأنت أيها الواعظ، إذا أردت أن تعظ الناس فلا تتكلم في أحكام عقدية أو شرعية إلا بعد أن تسأل طلبة علم، بدءا أن تسأل كبار العلماء، فإن لم يتيسر فمن دونهم. أيضا أيها الكاتب، اكتب لكن بعلم، ولا تخذ فيما ليس لك به علم. وأنت أيها الخطيب، اخطب وألهب الناس بشرط أن تكون الخطب مبنية على منهج علمي، ليس مجرد حماس لتهيج الناس. ها هذا ما يكفي هذا. نعم لكل مقام مقال، لكن بعض الناس يهيج الناس في أمر لا يستحق، ولا وتراه لا يعرج على الأمور تستحق أن يجعل لها نصيب الأسدي من وقته. فالأوقات والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع، كما قال ابن هبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع، وعد منها وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفلاه. فالحرص، الحرص على طلب العلم وعلى استغلال وتفقد الأوقات. فمن الظلم والله أن يربى الشباب وتهدر أوقاتهم في أمور مباحة، وعساهم أن لا يوغلوا حتى يدخل في أمور منهي عنها. ترتي لحال بعض الإخوة تجد فيه الصفاء والحب والخير، لكن مسكين يجهل أوليات، يجهل ما قد لا يحسن عمل ما تبرأ الذمة به، أحكام الصلاة ومشاكلها. ولا شك أن هذا من ظلمهم. فمن يتولى، وهذه العينة ينبغي أن يسأل القائمون عليها أنفسهم. وأنت أيها الشاب انظر إلى تربيتك، وانظر إلى إخوانك الآخرين، من استفاد أنت أو هم؟ سترى الفارق. نسأل الله جل وعلا أن يوفق شباب المسلمين إلى كل خير، وأن يجعلهم دعاة إلى السنة على بصيرة، وأن يكفيهم شر الحساد وشر أعداء الإسلام في الداخل والخارج، كما نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يدفع عنا وعن بلدنا وبلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعل كلمة الإسلام والسنة مرتفعة عالية، وأن يخلو كلمة الكفر والبدعة، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق شعوب المسلمين إلى ما فيه صلاح العقائد وصلاح الجوارح صلاح الأعمال جميعا، وأن يوفق حكام المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه تعالى سميع مجيب. وختاما أشكر القائمين على هذه الدورة على رأسهم الشيخ فهد في هذا المسجد الذي إن شاء الله له من اسمه نصيب، فشيخ الإسلام علم في رأسه نور من ما نشر من العلوم النقلية والعقلية والرد على المبتدعة، وهذا الجامع له جهود مشكورة وجهود متنوعة في الأنشطة الخيرية، وهم على ثغر عظيم. نسأل الله أن يبارك في جهودهم، كما أشكركم أنتم شخصيا، وأخصكم بالشكر لأن ترك النوم وإيثار الحضور إلى مجالس المشائخ وإخوانكم في العلم يدل على حرص وعلى توجه إن شاء الله طيب في استثمار الأوقات وفي الانتفاع بالوسائل العلمية المقروءة والمسموعة. فشكر الله لكم حسن أدبكم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونفعكم الله بما سمعتم، وزادكم الله علما وعملا على بصيرة، إن الله جل وعلا سميع مجيب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: يشهد الله على حب لك فيه، هل الأعرابي يعد من الصحابة؟ وما هي أهم أسس التحصيل العلمي؟
الأعرابي أولا ذكر الصنعاني في سبل السلام، شك مني الآن، لكن أظن في كتاب الحج، أن الأعرابي من استوطن البادية، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ومات على ذلك فهو من الصحابة، سواء كان أعرابيا أو كان امرأة أو كان شابا صغيرا أو كان شيخا كبيرا. أما أسباب التحصيل العلمي فقد ذكرت شيئا من ذلك، وهذا سؤال للشيخ عبد العزيز بن باز كتاب عن طلب العلم، وللشيخ ابن عثيمين كتاب عن طلب العلم، وهناك كتب كتبها أئمة السلف، فابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، وأيضا كتب أئمة أخر كابن جماعة الكناني في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث وفي شرف أصحاب الحديث وفي كذلك تذكرة السامع وكتب أخرى كثيرة. وأحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحسن الله لكم. يقول: هل من شرط قبول النصيحة أن تكون برفق وأسلوب طيب، حيث نرى بعض علماء السنة لهم أساليب قوية في النصح؟
يختلف الناصح والمنصوح. فهذا الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد، قام بعض الصحابة عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه، دعوه. بينما معاذ بن جبل صحابي جليل وأعلم الأمة بالحلال والحرام أطال الصلاة. قال الراوي: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب قبله، وقال: أفتان يا معاذ؟ لما هذا الخطأ متعدي إلى الناس؟ صلي، هذا خطأ على نفسه والتلويث يزول، لكن هذا قدوة معاذ وإمام ويمثل النبي عليه الصلاة والسلام في فعله. فيختلف الناصح من أسلوب الناصح، يختلف أسلوب النصيحة من حيث الحزم والغضب ومن حيث اللين بحسب اختلاف المنصوح. نعم.
أحسن الله. يقول: هل تقبيل المصحف إذا سقط بدعة؟
تقبيل المصحف ورد أن عكرمة بن أبي جهل وأسماء بنت الصديق كان يضعان المصحف على وجهيهما ويقولان: كلام ربي كلام ربي. وفي كتاب المصاحف لابن أبي داود أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى ورقة مصحف وقات فرفعها وقال: لعن الله من فعل هذا، أي من رماها. وهناك فتية اللجنة الدائمة أظنها تقول ببدعية تقبيل المصحف. نعم.
أحسن الله لكم. يقول وهذا الشيخ تكرر كثيرا هذا السؤال، يقول: أنا طالب علم وحريص على حضور الدروس والمحاضرات ومحافظ على الصلوات وأصوم التطوع، ولكنني مبتلى بالعادة السرية، فما نصيحتكم لي؟
العادة السرية قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا استثناء على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى: واستدل إمامنا الشافعي على تحريم الاستثناء بهذه الآية، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. والشاعر يقول: احفظ منيك ما استطعت، فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. وهناك كتاب من أحسن ما كتب في هذه المسألة، الاستقصاء في تحريم الاستمناء للغماري، ولسماحة الشيخ شيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فتوى مطولة نقل الشيخ رحمه الله جل وعلا وجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته، نقل شيئا مما ذكره هذا الكاتب. ومع الأسف في بعض المجلات الطبية في فتاوى طبية يفتي بها إما كفرة وإما جهلة من المسلمين أطباء المسلمين، إذا شك إليهم هذا الأمر تجد أن هذا الطبيب يقول افعل ذلك في كل أسبوع مرة أو مرتين، هذا جهل، لأنه ما نظر في الأدلة الشرعية ولا استفتى أهل العلم. هناك قول لبعض الأئمة إذا خشي على نفسه الزنا وعلم أنه سيقع فيه لا محالة، فهنا يقولون يذمم بينه وبين ربه، يكسر شهوته بهذا العمل، لكن هذا يذمم بينه وبين ربه.
أحسن الله لكم. يقول: أليس في هذا الوقت الحاضر جهاد الكفار والمنافقين مقدم على جهاد أهل البدع من المسلمين، لأننا في وقت نجابه أعداء كثر.
هنا تنبيه في بعض الإخوة مع الأسف الشديد، إذا قيل أن الجهاد لا يشرع هذا في هذه الأزمان اتهم المتكلم أيا كان بأنه يخذل، وهذه مصيبة، لأن هذا التلازم ليس بلازم بل تلازم باطل. فوضع المسلمين غير مهيئ، وبين الله أن في المسلمين ضعفا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت لك لماذا ما جاهد النبي عليه السلام الكفار، ألقوا سنة الجزور على ظهره الشريف ورأسه الشريف وعذبوا أصحابه، وكان يمر على بلال صبرا على ياسر على عمار، وبلال عذب والأصنام حول الكعبة. فينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة نظرة علم ببصيرة، ليس نظرة عاطفة واندفاع، ولا تظن أن الغيرة والتحمس أنك تؤجر، قد تأثم وقد تؤزر. فالمسلمون انظر إلى وضعهم، هل هم مهيئون للجهاد؟ يا أخي يعني بعض المسلمين أشد على المسلمين الكفار، بعض المسلمين أشد في العداء على أهل الإسلام الكفار، قد ذكر الشيخ الإسلام ذلك وقرره كذا تلميذ القيم في الصواعق في مالك، يقول بعض المسلمين قد يكون أذاه أشر من الكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم هم شر قتلى تحت أيدي السماء. نعم في الآخرة الإسلام لا شك أعلى، لكن الآن المسلمون العقائد والمعاملات والعبادات في بعض بلاد الإسلام يؤذي المؤذن ولا يصلي إلا من شاب رأسه، والناس في الخارج خمور وتبرج. قد يقول قائل لكن هؤلاء الشيوعية كانت مطوقة عليهم، أين جهد الدعاة؟ أين الأموال المسلمين والصدقات؟ وأين ذكوات المسلمين؟ أين بذل الجهد العلمي العقدي؟ حتى الآن بعض البلاد التي جاء فيها الجهاد حتى الآن فيها المنكرات العقدية في العبادات والعقائد، أين الجهد؟ وليس معنى هذا ليس هناك خير، فيه خير، لكن بعض الناس كأن الجهاد هو الوحيد في الإسلام، ليس هناك إلا القتال. نعم الجهاد ذروة سلام الإسلام لكن بروابطه المشروعة، أما مجرد إقدام على عواطف جياشة فيقال اجلس قد يكون شرك أعظم من خيرك في ذهابك. ولا تظن هذا تخذيل، وأنا قلت لك لا تأخذنا العواطف، بعض الناس قد يعادي كبار المشايخ أو طلبة العلم إذا سمع أنه يقول أن الجهاد الآن غير مهيئ، والمشكلة يرمي عقيدته ونيته، هذا مخذل هذا مرجف. يا أخي أما تتقي الله تزكي نفسك تتهم غيرك؟ انظر إلى الله الشرعية. فينبغي أن ننظر إلى هذا الأمر بنظرة إنصاف وتجرد، وأن نقرأ الأدلة، أما مجرد العواطف ما تأتي بخير.
أحسن الله إليكم، يقول هل هذا الحديث صحيح، بورك لأمتي في بكورها؟
أي نعم هذا الحديث صحيح، بورك لأمتي في بكورها، وفي لفظ آخر اللهم بارك لأمتي في بكورها، فضل التبكير. لكن اشتهر أحاديث في التبكير لا تصح، كحديث أن النبي عليه السلام رأى فاطمة مضطجعة بعد فجر فقال يا فاطمة أو يا بنية قومي فإن التبكير أو فإن هذا الوقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، هذا لا يصح. لكن حديث التبكير فضله وارد، كما قال الشعبي لما سألوه فيما نقل الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث، قيل للشعبي رحمه الله تعالى أنى لك هذا العلم؟ قال بصبر كصبر الجمال، وبنفي الاعتماد، وبالسير في البلاد، وببكور كبكور الغراب. نعم. وهذا الحديث صححه محدث الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، يقول هل من نصيحة لبعض الشباب، فبعضهم إذا من الله عليه بالهداية والصلاح والاستقامة ما يمر عليه أشهر معدودة إلا ويبدأ في جرح والتثريب العلماء والدعاة، فهل من كلمة لهؤلاء؟
نعم سبق التنبيه، قلت لك قبل قليل انظر إلى جلسائك، فإذا رأيت جليسك يعينك على الخير ويحفظ لسانه من الغيبة والنميمة فعض عليه بالنواجذ. وأما إن كان مثل بعض الجلساء لا يتفكه نعوذ بالله ولا يطيب المجلس ولا يتلذذ نعوذ بالله إلا بالقدح في العلماء الكبار بدءا بالشيخ بن باز بن عثيمين أو في الحكام أو في الأقران، ولا يطيب بل ينساق في الكلام، لكن إذا جاء العلم أمسك وأحجب نعوذ بالله. كل ينفق مما عنده يدعى له بالهداية، ويقال إن هذا الأسلوب ما ربان عليه مشايخنا أبدا، لا سماحة الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين ولا الشيخ بن فوزان ولا الشيخ بن جبريل ولا ممن أدركنا رأينا من مشايخ السنة كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ما عرفنا هذا الأسلوب. وهؤلاء فحول في السنة وفحول في الديانة، ومن شك في منهجهم في عقيدته خلل أو قدح في عقيدتهم فهو المقدوح في عقيدته نعوذ بالله.
أحسن الله إليكم. يقول: لا شك بأن المعاصي والذنوب سبب في نزول البلاء، ومن أكبر المعاصي التي ابتلي بها المسلمون ترك التحاكم بشرع الله تعالى، ألا يجب التشييد والنصح على الحكام وأطرهم على الحق أطرا قبل أن تغرق السفينة التي كادت أصلح الله حكام المسلمين؟
نعم نعم نعم، جزاك الله خير. نعم يجب المناصح منذ أن تعرف العلم حتى تموت ناصح، بدءا بالحاكم إلى أصغر واحد، لكن أسلك مع كل أحد السبيل الشرعي في النصح. أما مجرد التهويش واتخاذ وسائل غير شرعية، توزيع منشورات، توزيع أشرطة، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا أعظم خروج على الحكام بالسلاح. السلاح صاحب معروف، وبعض الناس منذ أن يقال هذا الكلام يقول هذا خور، هذا دين ربنا عليه مشايخنا نقوله للنصح. انصح الحكام، اذهب إليهم، إن قتلوك فأنت على خير، إذا كانت النصيحة على بصيرة، لكن أسلك المسلك الشرعي في النصح بدءا بالأمور العقدية، ليس فقط من التحاكم الكلي إلى شرع، بل لو حكم جزئيا من غير شرع الله جل وعلا، بل المنكرات في العبادة في التجارة، الرشاوي والربا وما شكله، أنت على خير. يقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فيما نقل إلي، يقول: أنا أكتب في مضيفات الطائرات من قرابة 40 سنة أنصح. فقيل الشيخ: مدة طويلة؟ قال: إن استجابوا فالحمد لله، وإلا فالأجر يعظم. وجاء رجل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وقال: يا شيخ هناك منكر. قال الشيخ: انصح. قال: نصحت. قال: اكتب. قال: كتبت. قال: اكتب. قال الشيخ: كتبت 20 ورقة. اكتب 21 ورقة، اكتب 30، اكتب 40، لأنك أنت على خير. بعض الناس بعض الغيورين إذا أنكر بلسانه وقلمه وبجاهه ثم ما تغير منكر أصيب بإحباط ثم بدأ في القدح، هذا ليس أسلوبا، بل قد تفقد أجرك. ومن عود نفسه النصح بالعلم الشرعي يحبب الله إليه النصح، غير هذا سبحان الله يلقي الله في قلوب المنصوحين القبول. يخبرني أحد الأخوة فيما رأى إعلان في جريدة مجلة عن إقامة حفل لشركة، أعرف هذا الشخص باسمه واسم أبيه وعائلته، أحسبه الله حسبه على منهج سليم وعلى بصيرة، ما له حيلة في العقاب البدني أو المنع الإداري، ففعل الأسباب التي يصل إليها غيره، ثم كتب رسالة فيها إقامة الحجة برفق ولي. فبعد أسبوع في العدد القادم من المجلة إذا في نفس مكان الإعلان ينزل إلغاء الاحتفال، فأطلعني بنفسي عليه، ثم أطلعني على رسالة من صاحب الشركة فيها الشكر والثناء لرسالته، وأنه أوقظه من سبات عميق وذكره بنعمة المال والصحة والعافية. هبت جدلا أنه ما قبل صاحب الشركة وأقام الحفل، الناس على خير، لكن المصيبة أن بعض الناس يريد مقدمه نتيجة، إذا أنكرت أبدي تغير ممكن، هذا ليس صحيح. وصلم أعطاه 3 مراتب: باللسان، باليد، ما تستطيع باللسان، تعجز بالقلب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله. يقول: ذكرت يوم أمس أنك ستتحدث عن المناظرات عن طريق الإنترنت مع الرافضة والشيعة وغيرها،
المناظرات والمجادلات ينبغي أن نعرف أصولها. أولا يا أيها الإخوة، رد الشبهة على قسمين: رد إجمالي ورد تفصيلي. الرد الإجمالي أن تقول لصاحب الشبه هذا باطل وهذا منكر، وعلمنا مشايخنا أن هذا منكر، افعل هذا، لا تفتح أبواب مغلقة فيقحمك في دروب مظلمة وفي مسالك مهلكة. أما الرد التفصيلي أن تعرف الشبهة وتعرف الرد عليها وتتقي ما عنده من الشبهات، ليس من الأدلة، ما عنده من الشبهات، ثم إذا كان في الرد مصلحة. بعض المناظرات ما فيها مصلحة، كما يقول بعض من رآها ما فيها مصلحة، بل قد يكون فيها تشويش على بعض المسلمات العقدية. إذا علمت وقدرت بسؤال علمائك وعرضت الصورة عليهم وعلمت ونقلت إليهم أن في ذلك مصلحة وأقروك، أو أنت قدرت أن الأمر فيه مصلحة متحققة وعندك مكنة وقدرة، فنعم. لكن أن يأتي الإنسان بمجرد أن هذا رافضي أو معتزلي ما شاكله فيناقش هذا الرجل، فقد يكون ذاك أبلغ لسانا وأفصح بيانا وأخبث في التماس الشبهات الباطلة، فتقع في مشاكل. من الطرائف، سمح لي الشيخ فهد، في كتاب التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني، ويسمى الكتاب نظام الحكومة النبوية، أذكر أنه عقد فصل في المناظرات وذكر فيما ذكر أن أحد أمراء النصارى أرسل إلى الخليفة العباسي أن يبعث إلي عالما من المسلمين يناظر علماءنا، فإن استجاب فإن خصمنا اتبعنا. فذهب إليه الباقلاني، كان رجلا قوي الحجة والبنان، يقول دخلت عليهم في مكان فكان الباب صغيرا وهم أربعة أو ثلاثة، فأرادوا فليس لي بالدخول إلا أن أركع حتى أصل إليهم، فدخلت مستدبرا بدبري. فلما جلست قال ذلك الرجل نصراني، قال أتزعم أن القمر انشق على نبيكم؟ قال نعم. طبعا يا أخوان هذه حجج عقلية من باب إلزام الخصم بما يلزمه. فقال ضحك النصراني وصفق بيديه وقال اسمعوا إلى قوله، قمر في السماء ينشق لم تره الفرس ولا الترك ولا الديلم ويراه المسلمون. هو يقبل أن يقول هذه مسلمات عندنا لا نقبل فيها صرف ذو العدل، لكن أراد أن يقدره بحجته. قال أتزعم أيها النصراني أن الله أنزل على عيسى مائدة من السماء؟ قال نعم. قال ما رأت العرب ولا الترك ولا الديلم، كيف ترونها أنتم؟ فانقطع. وقال مرة، قال مرة ثانية له، قال نبيكم يقاتل؟ قال نعم. قال يغلب أو يغلب؟ قال تارة يغلب وتارة يغلب بشر. فضحك النصراني وقال أعجبوا من نبي يغلب. قال ما تقول في عيسى عليه السلام، أنبي أم إله؟ قال بل إله. قال أتعجب من نبي يغلب ولا تعجب من رب يصلب؟ فانقطع هذا الرجل. ومن ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك من أقوى الناس حجة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يهودي يا محمد إذا جاء الليل، عفوا، جنة عرضها السماوات أو أين النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا حبر إذا جاء الليل أين يذهب النهار؟ قال يا محمد يفعل الله ما شاء. قال كذلك يفعل الله ما شاء. وهذا أبلغ في الإقناع، أن تجعل السائل مسؤولا، وكان صلى يستعمله دائما، يجعل السائل مسؤول حتى ما ينسى. تأتيه المرأة فتقول يا رسول، يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. الرجل شك في النسب، فقال عليه السلام ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال دهن. لاحظ أسئلة. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال أن ذاك؟ قال نزع عرق. قال لعل غلامك هذا نزع عرق. والأخرى تقول يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرحم. أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق بالقضاء. الشاهد أن المناظرات لا تكون إلا لرجل على علم شرعي وعلى قدرة في المحاورة، وكان في المحاورة مصلحة. يخبرني أحد المشايخ الجاليات ممن يترجم، يقول أخبرت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل يناظر النصارى، يقول لأني أتكلم معهم بلغتهم لا يفهم أكثر من أجل اللغة كلامهم. قال فكان صح أن يخصمهم في بعض الأمور، لكن في أثناء تنازل عن أشياء خطيرة كفرية. يقول من ضمن المناظرات أنه قال له النصراني، قال هذا المسلم النصراني أنتم عندكم أربعة أناجيل، متى ولوقا ومرقس ويوحنا، أربعة أناجيل. فقال أنتم عندكم مصحفان فاطمة ومصحف الآخر. قال يا أخي مصحفان يمكن نجع بينهم. نعم عندنا مصحفان لكن يمكن نجع بينهم، لكن أربعة أناجيل كيف؟ هذا كلام كفر أعوذ بالله. تقر بأن هناك مصحف غير هذا المصحف؟ فالجهل مصيبة. فينبغي أن الإنسان يعرف من يناقش وهل هناك مصلحة. نعم شاء
أحسن الله لكم. يقول هل الدعاء يرد القدر؟
الدعاء من القدر، الدعاء من القدر، من قدر الله جل وعلا. قد أنك تمشي إلى طريق فيه مهلكة ولو سلكت واستمرت بدون دعاء لوقعت، لكن دعاءك هذا جعله الله مانعا من هذه المهلكة. فالدعاء قدر، يرد فالدعاء من القدر.
نعم. أحسن الله لكم. يقول بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد في مكة لأنه لم يؤمر بالجهاد لا لعجزه.
نزلت آيات الجهاد ولم يؤمر بمكة، هذا 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 دليل طيب، استنباط طيب. لماذا لم يؤمر؟ لماذا لم يؤمر؟ الآن أيها السائل نطبق معك أن يكون السائل مجيبا. لماذا لم يؤمر بالجهاد؟ غير قادر والوضع غير مهيأ. أحسنت، أن فتحت بابا طيبا، لكن لما قويت شوكة فاصدع بما تؤمر. قاتل المشركين، لماذا ما أتت الأوامر الجهاد؟ لأن الله حكيم، والحكيم من يضع الأمر في موضعه. ما كان هناك قدرة ولا منع، بل كان هناك ضرر ومهلكة. حتى أن أبا ذر لما جاء رسول الله وبيعه قال لا أصرخن بها بين أطولهم، قال انهل. فجاء المكة فصدح بالتوحيد فضربوه حتى أدموه، رسول الله يراه ما يستطيع أن يفعل شيء، الوضع غير مهيئ. لكن لما قويت الشوكة تلك الساعة كانت لهم الدولة والكرة. وأنا أقول يا أخوان هذه المسألة عند بعضنا قناعات راسخة راسبة، فأنا أحذر نفسي ومن اتهم الآخرين بدءا بكبار العلماء أو غيرهم بالتخليل عن الجهاد. أن تقول هؤلاء خذلوا عن الجهاد، هل ترضى أن يقال وأنت تتلاعب في شرع الله بلا علم؟ هل ترضى وأنت تتلاعب في النصوص؟ ما ترضى، تشعر بألم التهمة. فاتق الله، فيتق الله الإنسان في نفسه فيما يقول. ولو أن الإنسان قرأ ما كتبه العلم، قرأوا ما كتبه العلم وقرروه لتبين له. لكن المصيبة أن بعض الناس إذا قرأ كلام العلم كأنها يستنكر، هل معقول هذا كلام أهل العلم؟ كلام شيخ الإسلام، كلام القيم، كلام الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني. يقول الشيخ الألباني رحمه الله نعم الألباني وبن باز ما يعرفون حمل السلاح، ما يعرفون كيف يستعملون السلاح، ولكن يعرفون أحكام الجهاد ومتى يشرع وأحكام الغنيمة وأحكام الأسرى ومتى يكون الجهاد لازما ومتى لا يكون. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه سائلة من ألبانيا تقول كيف ندرس أبناءنا في بلادنا، هناك في بلاد لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، فهناك مدارس مختلطة والمناهج فيها نظريات كفرية ويدرس الموسيقى ولا يوجد مدرسة إسلامية سوى في المرحلة المتوسطة والثانوية وهي ثلاث في كل الدولة، ويتم التدريس بعقيدة الأشاعرة.
هذه مصيبة، هذه من المصائب، ليس فقط في ألبانيا بل في بعض البلاد العربية مع الأسف الشديد. تجد أن عقيدة الأشاعرة والصوفية والاعتزالية في كتب التوحيد وما شاكلها التفسير والاختلاط والموسيقى وما شاكلها. ونسأل الله أن يكفينا شر الوسطية الجائرة التي تفسد الأديان قبل الأبدان. فهذه السائلة أثابها الله وثبتها الله، يقال لها أنت على ثغر، وأن استطعت إخراج أولادك إذا كان في إجبار ومهلكة أخرجوه من هذه المدارس، وأحرصي على المدارس الإسلامية، إن استطعت الهجرة من هذا البلد فبها ونعمة، فإن لم يكن ذا ولدك فاحرصي رعاة الله على تعليم الأبناء. وكم من أم أخرجت رجلا عظيما بعد فضل الله تعالى. نعم يا شيخ
أحسن عليكم. هذا
وهو يدعى أهل الإحسان إلى المبادرة أو الزيادة في البذل في إنشاء مدارس تدرس العقيدة، عقيدة السلف الصالح في تلك الدول. ومع الأسف الشديد ما وقع من الأحداث الأخيرة في أمريكا وغيرها أصبح عقبة كؤود في كثير من الأنشطة الإسلامية، وغلقت مراكز وغلق أهل الإسلام. ونسأل الله أن يعز الإسلام وأهله.
هذا سائل يقول ما هي الطريقة السليمة والمنهج السليم في دعوة الإسماعيلية؟
أولا هؤلاء وهذه الطائفة من الناس، والحمد لله قد بدت جهود من بعض دعاة الخير فأثروا على شيبهم وشبابهم، على بعض شيبهم وشبابهم، أفادني الشيخ فهد أن أحد هؤلاء جاء يحضر هذه الدورة، ولعله معنا، بل هو لعل كاتب السؤال، جاء ليتزوج، فنسأل الله جل وعلا أن يزيده ثباتا وتوفيقا، وأن يجعله داعية إلى السنة، وأن يجعل لكلامه وقعا في قلوب أهله وذويه، أن يجعل لكلامه وقعا في قلوبهم قبل أذائهم، وأن يجعله داعية للسنة مع عشيرته وغيرهم. شكر الله لك أيها الأخ السائل، ثبتك الله. هؤلاء أنت أدرى الناس بهم بمشاعرهم في شؤونهم، فابدأ بمن تظن فيه الخير والقابلية منهم، وبخاصة بمن كان في عمرك وأصغر، ثم استخدم وسائل أخرى، كتيبات والأشرطة، وحاول أن تستضيف طلبة علم تكلمون بعلم، ليس كما ذهب بعض الناس تهور وسب وشتم فكانت العاقبة كما بلغني قد تكون وين مبالغ فيها خسرة، كانت العاقبة خسرة. فاحرص رعاك الله على الدعاء على دعوتهم، وأوصيك بأن تدعو من تؤمل فيه الخير، لأن بعض الناس قد يكفيك ويحبك ويكون بينك وبينه مودة أو قرابة، فمثل هذا في الغالب يتأثر ويلتزم. نعم
أحسن الله لكم. هذا سؤال من النساء، تقول فضيلة الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة بما يسمى بالطقاقات الإسلامية في حفلات الأعراس، بحيث يكون هناك دق بالطبول مع أناشيد ليس فيها غناء ولا مجون مع رقص بعض النساء، هل يجوز ما يسمى بالطقاقات الإسلاميات؟
الدف وضرب الدف في الزواج مشروع، بشرط أن يكون ليس هناك اختلاط، وليس هناك كلمات ماجنة، وليس هناك سهر، وأن يكون بقدر لا رفع صوت ولا تأخر. أذكر من الطرائف، انظر القناعة الذاتية، جاءني شاب فسألني عن هذا السؤال، قلت هذا الذي أعرفه، فقال لكن أخواتي، قلت يا أخي إذا كان الأمر مشروعا ليس لك حق لا شرعا ولا عقلا، فقال المهم أن حاول، قلت يا أخي أنت الآن جاي تسألني أو تجيب علي، اذهب إلى إمام المسلمين الشيخ بن باز في العلم. فكأنه قد ذهبت، قال نعم، لكن الشيخ أغرب علي وطردني، فتقسم بالله ولا أحلف أن الشيخ ما يفعل هذا الطرد إلا لسبب. قال إني شاورت الشيخ وألححت عليه بعدم ذهابه، فنهرني الشيخ وقال تحرم ما أحل الله،
نعم أحسن الله. وتقول أيضا
لكن عفوا توسع الناس الآن على أسف بعض الصحوة باستعمال لقب إسلامي وفيه محاذير في أشياء كما يقول شيخنا ابن فايد رحمه الله الشيخ عبد الله أذكره عام 92 هجري يقول توسع الناس نخشى أن نسمع غدا ربا إسلامي وتبرج إسلامي وخمر إسلامي وشاكلة لأن استعمال كلمة إسلامي ينبغي أن يتحفظ الإنسان في إطلاقها.
وتقول أيضا هل الطبل الموجود هو الدف؟
كلكم يقول إذا كان من جهة واحدة فنعم والأمر فيما أعرف ميسور المهم يكون بقدر وضوابط شرعية لا سهر لا مجون لا اختلاط.
وتقول أيضا وهل لمن تقوم بالدف أن تشترط مبلغا من المال في الليلة؟
أي هذه تجارة لها تجارة لها. بعض الناس بعض النساء أعرف عنهم بنوا منازل وعندهم بعضهم شركة سيارات نقل أجرة كما أن بعض أهل الحمام كما أخبرني بنى عماير الأجار فقد علم كل ناس مشربهم لكن لا تفكر أن تتخذ هذه الطريقة.
تقول ما حكم ذهاب النساء إلى المشاغل النسائية المغلقة هل هي أفضل من الذهاب إلى الخياطين؟
على كل حال كان الإنسان يخوان كل ما استغنى وعود أهل الاستغناء فحسن يعني المشاغل هذه قال أهل الهيئات الإخوة الأكارم محتسبون أن فيها شرا لكن إذا ابتلي فليتحفظ في الانتقاء وليسأل. نعم شيء
أحسن الله. كيف ما هو الفرق بين خلاف التضاد وخلاف التنوع؟
أولا السؤال ما هو الفرق الأفصح أن يقول ما الفرق إن هو الضمير ذا لا قيمة له القارعة ما القارعة الحق ما الحق. خلاف التنوع يحتمل الدين هذا وهذا ذكاة الجنين ذكاة أمه ذبح إنسان شات في بطنها جنين هل لابد يذكيه ذكاة الجنين أو لا؟ يقول بعض الفقهاء الكاف المحذوفة للتشبيه تقديرها ذكاة المحذوف تقدير أكيد ذكاة الجنين هي ذكاة أمه ويقول آخر لا المحذوف تشبيه لابد تذكيه ذكاة الجنين كذكاة أمه فيحتمل هذا وهذا. أما خلاف التضاد ما يمكن ما يمكن أن يجتمعان هذا يقدح في معاوية يقول أنا أحب الصحابة يحب معاوية ما يجتمعان أنت في قدحك على باطل. نعم وفق الله الجميع وشكر الله لكم مرة أخرى أشكر الشيخ فهد على هذا النشاط وأسأل الله أن يزيد التوفيق وثباتا وشكر الله لكم جميعا أيها الأكارم جمعنا الله في الدنيا على أحسن حال في الآخرة على أحسن معال وصلى الله وسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل سامحك سامحك.
اللهم يسر الأمور. بسم الله بسم الله.